الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم المسألة الثالثة من الأحكام، غسل اليدين. غسل اليدين يعني قبل الوضوء وقبل إدخالهما في الإناء، حكمه، لأن غسل اليدين في حكمه بعد غسل الوجه سيأتي، وهذا الحكم قبل غسل الوجه. يقول: اختلف العلماء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بالإطلاق، أي بغير تفصيل، من سنن الوضوء بغير تفصيل، وهو وإن تيكر طهارة اليد، حتى ولو تيكر طهارة اليد فإنه يغسلها، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي، ومشهور من مذهب مالك والشافعي أنه يسن لها وله غسلها مطلقا، نام أو لم ينم، إذا نام في النهار أو في الليل لا يفصل يسن غسلها. وقيل أنه مستحب للشاك، يعني ليس على أن النوم هو من باب أطلق النوم وأراد به شيء هو الشك، فإذا حصل له شك بنوم أو غيره فلا يدخلها في الإناء. هذا القول الثاني، وهو أيضا مروي عن مالك، رواية ثانية عن مالك. وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم نهار أو ليل. هذا قول ثالث، وهذا وبه قال داود وأصحابه، يقول أي نوم أغسل يدك. وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوا ذلك من نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار، وبه قال أحمد. فتحصل في ذلك أربعة أقوال، قول أنه سنة بإطلاق، قول أنه استحباب للشعر، قول أنه واجب على المنتبه من النوم مطلقا، قول أنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون النهار. هذه الأقوال الأربعة، إذا ما هو سبب الاختلاف إلى هذه الأقوال الأربعة؟ أيوة، قبل أن أدخل أعطيكم كلام كذا حتى تفهموا. أولا، حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، هذا يفيدنا على أن هذا الحكم لئلا يتكرر الماء، كذا ولا لا؟ حتى لا يتكرر الماء أو كذا، إذا حتى لم تكن يده نجسة فلا يتكرر الماء، لأنه يقوم من النوم ويرمس يده بعد وضوء آخر، فهذا الحكم يعطينا أنه للماء، كذا ولا لا؟ ليس للماء. هناك أحاديث صحيحة عن عثمان وعلي وزيد وعبد الله بن زيد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده عند الوضوء مطلقا، هذا يعطينا حكم على أنه يسن غسل اليدين، كذا ولا لا؟ إذا حديث الاستيقاظ يعطينا حكم أن الغسل مطلوب، لماذا؟ للماء. وهذه الأحاديث تعطينا حكم أن الغسل مطلوب لليد، كذا ولا لا؟ عرفتم هذا الكلام؟ طيب، فهنا نقول يجوز أن يكون الحكم للماء واليد، يكون الحكم، ألا تكتبوا إن شاء الله نكتب لكم الخلاصة الترجيح، الحكم للماء واليد، وذلك إذا قام من النوم. فهو للماء لئلا يتكرر، ولليد لأنه قد ثبتت سنيتها كده ولا لا. وقد يكون الحكم لليد فقط وليس للماء، وذلك إذا تيقن طهارة يده ولم يشك فيها، فإنه لا يغمسها بل يغسلها ثلاثا كذا، فيكون الحكم لمن؟ لليد. وقد يكون الحكم للماء فقط، للماء فقط وليس لليد والماء، وهو إما إذا قام من النوم وأراد أن يدخل يده في الماء لغرض ما غير الوضوء، فإن علة الاستكثار موجودة، فهنا الحكم خاص للماء، عرفتم؟ طيب، لأنه أشار على هذا الكلام، قال سبب اختلاف في ذلك اختلافهم، سبب اختلافهم في هذه الأقوال الأربعة هو اختلافهم، سبب اختلافهم هو إيه؟ هو اختلافهم في مفهوم الثابت، في مفهوم إيه؟ الثابت من حديث أبي هريرة، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، كذا في هذا كل ليل إن باتت يده. ما يدلنا على التنجيس أو على الاستكرار؟ أنا نمت وأعرف على أن تطهرت بالماء، فإن ستذهب يدي تريد شيء، باتت يده، هل باتت خرجت وذهبت إلى هذا المحل محل؟ لا، أين باتت يده؟ في ضعفه، في أنفه، في شقره كذا، في مغادره، وهي مواضع كبيرة، أليس كذلك؟ وفي دبره إذا كان قد استنجى بالماء. إذن هذا الحديث يعطينا أن العلة ليست النجاسة، العلة ليست هي، وإنما هو الاستكثار بالصبر والتقصير. هل العلة النجاسة أو الاستكثار؟ قلنا صبرنا فوجدنا أن يده تبيت في مغافنه ولا تذهب وتتلطخ بنجاسات، فهنا لماذا؟ للاستكثار وليس للنجاسة، استكثار الماء، عرفتم هذا؟ وفي بعض الروايات فليغسلها ثلاثة، هذا والنجاسة تغسلها حتى تزول عينها، أو فإذا لا كانت عيني غير كانت غير عينية، يعني لا طعم ولا لون لا، تغسل مرة واحدة، ويسن غسلها ثلاثا. ولكن كان الفقهاء أن هذا الحديث لابد من غسل اليد ثلاثة، لأن الحديث إذا غيا بغاية فواجب أن تتبع، يعني أحد أن تتبع، فينبغي غسلها إذا أردت السنة والامتثال أن أغسلها كم؟ ثلاثة. إذا عرفنا الحديث الذي استدلوا به كلهم واختلفوا في فهمه، كلهم أمات الحديث واختلفوا فيه، فلأنه أمر أن يغسلها ثلاثة. أولا من قال فمن لم ير الزيادة على الوارد في هذا الحديث على ما بآية الوضوء معارضة، يقول على أن هذا ليس فيه معارضة لآية الوضوء، حمل لفظ الأمر هنا على ظاهره وهو الوجوب، فقال هذا شيء آخر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الوضوء، وآية الوضوء قد لا تنافي، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء، هذا الأول الذي قالوا بالوجوب. ومن فهم من ذلك بعدين هؤلاء من فهم من ذلك لفظ البيات، من لفظ البيات نوم الليل، أوجب ذلك في نوم الليل فقط، ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ. من هو الذي فرق؟ أحمد كان ولا لا؟ ومن الذي لم يفرق؟ داود كذا داود ظاهري كذا ولا لا داود ظاهري كذا هو مذهبه ايه يقول مذهب الظاهريه لكن العلة هنا وهو الاستكبار هو لا سيما في اوقات الحر وفي تهامه والنهار اشد ايه حرا من ايه من الليل والمغابن تكون فيه أثناء أكثر من الليل أليس كذلك؟ لأن ليلة تهامة ليلة أحسن الليل من تهامة قالت زوجي كليل تهامة في الحديث لما قصت زوجها لا حر ولا قر ولا برد ولا شعبة هذا الليل تهامة تجعلنا نعتبره الإمام أحمد ظاهري ونعتبر في هذه المسألة نعتبره ظاهري كذا ولا لا ونعتبر داود الظاهري قد تنازل من ظاهريته وعمل العلة وهي التكبر عرفتم هذا الكلام؟ طيب أعيد هذا الكلام أقول أن قوله من ما بات فلا يدري أين باتت يده هذه إذا نظرنا إلى العلة رأينا أن هذه العلة لماذا؟ من سميها؟ أنا قلت نقول في مفهوم المخالفة فإذا كان هذا المفهوم يقتضي الأغلبية لا نعمل به هذا قلت أنا وقلت لكم وربائبكم اللاتي في حجوركم للأغلبية فهنا باتت يده للأغلبية لأن أكبر الناس ينامون في الليل إذا لا يعمل بمفهوم المخالفة وتؤيده إلا استكبار اليد في المغابن إذا بعد هذا قلنا من رأينا أن داود الظاهري هنا قد تنازل شيئا معا الظاهرية فيه وجعل العلة هي الاستكبار فساف أمامه في نوم الليل والنهار ولم يحمل بلفظ باتت كذا أما الإمام أحمد فكان هنا ظاهريا وأخذ بظاهر له ولم ينظر إلى العلة كذا ولا لا ونحن إذا نظرنا إلى العلة لقلنا أن نوم النهار ولا سيما في تهامة وفي المدينة المنورة أشد للمغابن تأفنا بالنوم الليل هذا ولا لا طيب ومن لم يفهم منه ذلك ما فهمت أنه وإنما فهم منه النوم فقط فهم منه النوم فقط أو جرى ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا هذا مذهب ذكر الله ومن رأى أن بينها ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارض لأن الآية بينت ما أعضاء الوضوء ولا سيما بالحديث صل كما أمر الآية توضأ كما أمرك الله قال إذن هذه الأمر لندن هذا الأمر لندن فقال أن الأمر لندن فجمع بين الآية والأحاديث بأن هذا الحديث أن الأمر للنبي ثم أنه ذكر خلافا دقيقا بين من قال بالنبي اسمعوا المالكية أشد ابتعادا من البدع من كل البدع يطرقون السنة خوفا أن تقع بدعة سنة هذا قال الرسول قالوا لا يمكن أن تكون في البدعة مستقبل بدعة لا تعملوها صوم الست من شعبان من شوال سنة ولا لا وثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العبد أكره صوم الست من شوال أكره مخافة أن يتخذها الناس سنة أو أن يتخذها سنة أو أن يلحقوها برمضان يعني يرفعوها عرفتم هذا؟ هذا الإمام مالك. قال بعضهم لعله لم يبلغه حديث الست. قالوا لا أصحابه لبلغه، ولكن من قواعده أن السنة عنده سنة ونبذ هو حديث. لو رفعت السنة إلى محل الواجب فهو بدعة، ولو رفعت النبذ إلى محل السنة فهو بدعة. فخاف من الناس أن يرفعوا هذه السنة إلى محل أو النبذ، كالتقوى بده نبذ السنة إلى محل الواجب، فكره ذلك. وفعلا ما خافه الإمام مالك وقع. فأخبرني الشيخ عمر سيف على أنه كان في الحبشة، وأن أهل الحبشة يسمون ما يؤيد يوم عيد الفطر، ولكن عيد العيد الأكبر بعد صيام الست. هذا في الحبشة
حقاب
رمضان. وقرأت في كتب ابن تيمية ويقول ومن البدع جعل الست كأنها من رمضان وأن يؤيد بعدها. إذا ما خشيه بمن؟ رقع. شوفوا أنا شيء دقيق. هنا يقول أنتر قال وهل غسل اليدين نذب وما فعندهم سنة وندب ومستحب عند المالكية. مثلا تراويح على عندهم على أنها يستحب بها الجماعة، كذا ولا لا؟ فندعو الناس ونظهرها ونصليها، كذا ولا لا؟ وعندهم على هذا سنة، هذا يسمى ايه؟ سنة. ولكن صلاة الليل ورد أن ابن عباس صلى مع الرسول جماعة، فهذا ايش ما يسمى؟ مستحب ومندوب. مستحب ايه؟ فلو أن جمع للناس وقلنا بما أن ابن عباس صلى مع الرسول فنحن سنصلي صلاة الليل جماعة ونظهرها ونخليها كثرة، هذا بدعة. يقول ورفع المندوب إلى المستحب بدعة. هذا يقول في ما فالعواصم بالاعتصام للشافعي، ورفع المندوب إلى المستحب بدعة. هنا يقول
صلاة الليل
جماعة من مندوب ولا مستحب، يعني كان يقول مندوب، ولكنه لأنه ورد أن ابن عباس صلى بعد، ولكن وافق على ذلك. إذن لو قعد أنها مثل التراويح نكون هذا إيه؟ بدعة. يقول هل غسل اليدين من النفل أو من المستحب أو من السنة؟ وقال ومن تأكد عنده هذا النذر لمخابرة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال أنه من جنس السنة، من جنس السنة. ومن لم يتأكد عنده ذلك هذا النذر قال أن ذلك من جنس المندوب والمستحب. شوفوا فرق بين السنة وفرق بين المندوب والمستحب. فعندهم السنة قد ترتقي فتصير محل الواجب، والعكس تركه يعني إذا كثرت بترك السنن تكون تعاقب على ذلك. والمستحب والمندوب قد يرتفئ في كثرته إذا تركته كمرات مرات حتى يصل إلى محل السنن. هذا مذهب من؟ مالك. طيب
المستحب هو صيغة من صيغ السنة.
المستحب المستحب هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه.
والسنة؟
والسنة ما فعله وواظب عليه مثل الوتر وسنة والرواتب المؤكدة، رواتبين المؤكدة. وعندنا الشافعية نقول عندنا الشافعية أنا درق في مذهب الشافعية مش أنه مقلد. وعندنا الشافعية نقول على أن أنه سنة مؤكدة وغير مؤكدة، نسميها سنة مؤكدة وغير مؤكدة ونفل مطلق. مكسرها كم أجسار؟ مؤكدة غير مؤكدة. المؤكدة هي التي بعد الصلوات وواظب عليها الرسول، وغير المؤكدة هي الرواتب التي مع الصلوات ولكن لم يواظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فسنة المغرب القبلية وسنة العصر كذا، ونفل مطلق وهو ليس الذي لم يكن بعد الرواتب ولا قبل الرواتب.
يعني المالكي عندهم المستحب بمعنى السنة غير مؤكدة،
أي المستحب بمعنى السنة غير المؤكدة اصطلاحهم
عند الله.
والذي مثله
نفس
المستحب، والسنة غيرهم.
السنة غيرهم،
أيوة. حتى أنه في سنة يقول وهذا سنة، وحيث أنه سنة يجب القضاء في الوقت كذا، ستقرأوا أنتم إن شاء الله هذه أصول. طيب
هي شيخ لما يعلم بأنه الذي يرفع المستحب إلى درجة السنة المؤكدة من ناحية أنه استحسن أن يعمل هذا العمل،
أيوة،
فهو
مبتدع عند المالكية
والراجع فيها نائف.
والله هو يقول على أن مثلا أبوه هو نوع بدعة، نوع بدعة يسمى بدعة إيه؟ بدعة إضافية، يسمونها بدعة إيه؟ إضافية. مثلا اسمعوا أنتم، حتى لو أن نحن نجتمع كل ليلة ونخرج مثل رمضان وندعو طلاب الجامعة ونصلي بهم صلاة الليل ونقرأ وكذا، أليس هذا ما معهوش بدعة؟ هذا بدعة
إذا داومنا عليه كل يوم.
إيه داومنا عليه أظهرنا حتى ولو شهر ولا نص شهر ولا كذا، أظهرنا كإظهارين التراويح، هذه يسمى إيه؟ بدعة. وهذه يسمى بدعة النه إضافية، لأن البدعة تنقسم إلى بدعة أصلية وبدعة إضافية. فالبدعة الأصلية ما لم تشرع لا بأصلها ولا بوصفها، هذه البدعة إيه؟ الأصلية. مثل ينذر لله علي أن هذا اليوم أسكت ولا أكلم إن شاء الله، هذا مشروع السكوت يتقرب به ولا بوصفها. والبدعة الإضافية ما شرعت بأصلها ومنعت بوصفها، منعت إيه؟ بوصفها، هذا يسموه بدعة إضافية. والراجح فيها خلاف، والراجح أنها بدعة. وممن قال بها ابن مسعود، ومن؟ وابن عمر. وابن مسعود له حديث طويل في ذلك، وابن عمر له حديث قصير. عطس عنده رجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا معك أقول والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا أمرنا رسول الله. طيب وهؤلاء طيب ما هو السبب الآن؟ سيذكر الاختلاف، سبب الاختلاف بين أحمد ومن والظاهرية، ما سبب اختلافهم؟ قال أحمد هذا من باب الخاص أريد به الخاص كذا، وقالت الظاهرية هذا من باب الخاص أريد به العام. ودعنا أخذ إلى المقدمة، إلى من؟ إلى المقدمة. طيب هذا قال الإمام أحمد من باتت يده من باب الخاص أريد به الخاص، وقال الظاهري هذا من باب الخاص أريد به الآن أي نوع، وكذلك قال الإمام مالك وهذا من باب الخاص أريد به الآن. ما هو الآن؟ قال الشك. العام هو إيه؟ الشك. من باب الخاص أريد به إيه؟ العام هو الشك. فإذا شك في يده سواء بات نام ولا لم ينم، لا يغمسها. عرفتم هذا؟ ثم كان يقول صاحب الكتاب والذي يظهر لي على أن غسل اليد قبل الوضوء من حكمنا، يعني حديث من؟ أبي هريرة. وقال ولكن وردت أحاديث أنه كان يغسل يده قبل الوضوء، فيقول فمن المعتبر أن يكون من حكم اليد، من حكم اليد. هو صاحب الكتاب قال يمكن، أما حديث أبي هريرة فهو من حكم الماء، يعطينا حكم في الماء. والأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد عند البخاري، وحديث عثمان عند كذلك البخاري ومسلم، وحديث علي عند ابن ماجه هو صحيح، فأعطينا أنه من حكم اليد، قد احتمل من هذا ومن هذا. أما بعد ذلك قلنا الأحاديث، ماذا حين اكتبوا معه الأحاديث الواردة في ذلك من المحتمل أن تكون لهذا ولهذا بس، ولكن أنا أقول الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الغسل للماء واليد، للماء حكم الغسل للماء واليد. الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الغسل للماء واليد، فمن قام من النوم وأراد الوضوء كان غسلها من حكم الماء واليد، وأراد الوضوء كان حكمها من كان غسلها من حكم الماء واليد، ومن أراد الوضوء غير مستيقظ من نوم فالحكم لليد فقط، ومن أراد الوضوء غير مستيقظ من نوم فالحكم لليد فقط. أراد الوضوء وهو مستيقظ من النوم ولا يشك في غسل يده، فهو فنقول يغسلها لأنه يسن غسل اليدين قبل الوضوء، فالحكم من لمن؟
لليد. من أول هذا من كان في نوم ثم قام حكم اليد والماء.
أيوه. ومن قام من النوم غير مريد للوضوء، لكنه محتاج للاغتراب، لاغتراب الماء بيده، محتاج لاغتراب الماء بيده لأمر ما غير الوضوء، فالحديث يشمله فيقول الحكم للماء فقط. فالحديث ما قلت أقول ومن أرى ومن قام من النوم غير مريد للوضوء واحتاج إلى أن يدخل يده في الماء فالحديث يشمله فيقول الحكم للماء فقط. يكون مستحب، نقول اذا كان للوضوء كان مستحبا، واذا كان من النوم كان سنه، عرفتم؟ ولهذا نقول على مذهب الشافعي ان كان للوضوء كان غير مؤكد، وان كان من النوم كان الغسل ما مؤكد.
احنا نمشي الحكم.
الان انت ذكرت رجعت للمساله على تفصيل، وقلت من كان في نوم ثم قام فالحكم لليد والماء جميعا، ومن قام للوضوء وهو غير نائم فالحكم لليد.
يعني فحكم المسألة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل لأجل اليد، مش لأجل اليد هذا.
نعم لأجل. ومن أراد الاغتراب من النوم بعد الاستيقاظ من النوم ولا يريد الوضوء فالعلة ايش؟
الماء.
الماء
ايوه انا.
لكن هل هنا كلها ماء؟ هل الوجوب أم
لا؟ لا تريد أن ايوه يريد ان يردنا، لان صادق ان ما رجحت شيئا، لا انا ارجح انها سنه مؤكده في المنتبه من النوم وسنه غير مؤكده في غير المنتبه من النوم. اما المنتبه من النوم اكتبه، فلأنه علق الحديث بأمر يقتضي الشك، فإنه لا يدري أين باتت يده، وهو يدري أنها باتت في غير نجاسة. علق الأمر بأمر يقتضي الشك، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ف فهذا قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب، لا يدري أين باتت يده، يا قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب. نعم. ها أيوة، إذا كان مستبحرا إذا كان مستبحرا كثير كثير مستبحر لا، هذا فيه كلام كثير للعلماء أنه ما أحد أمل بظاهر هذا الحديث، لأنه لو قلنا عن فالبحر فالبحر هذا يختلف منه فهذا إذا كان كثير بحيث لا يتكفر، بحيث نحن ندور مع التكفر، ولا تعافوه الأنفس، ولا تعافوه الأنفس. مثلا برميل يشربوا منه، يشربوا منه، لأن التكفر يرجع إلى أن تعافوه الأنفس. فإذا كان أنا أرى أن جماعة الطلاب إذا رأوا بقطر من النوم وهذا المرمي في ثلاث قلات أو أربع قلال أو كذا وغمس يدي سيتكفر منه، الحكم معك، لأن العلة التكفر، العلة التكفر للتغير، العلة التكفر للتغير. فالحكم يرجع في هذه، هناك عرفنا أن العلة التكبر للتغير، يبقى مناط الحكم، يعني تكرير هذا المناط يرجع إلى الحكم.
الذي مش مثلا الذي مش مثلا النوم، ما هو الحكم؟ عليش ما أكله؟
إذا كان كان يرى في يده شيئا من الاستكبار فيعمه ذلك، وإذا لم يكن يرى في يده شيئا من الاستكبار فتآبوا حتى لا يعافوا الماء فلا معنى.
الآن أنت رجعت لنا وكلمتنا لماذا قلت بأنها سنة مؤكدة، قلت لأنه فإن أحد فإن أحدكم لا يدري أين بادت يده، فهذه قرينة صرفة من الوجوب إلى الندب.
طيب
وبالنسبة للوجوب
لمن؟
السنة غير
مؤكدة. السنة هذا يسمى سنة، ما يسماش يسمى سنة غير مؤكدة، سنة غير سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه أنه ترك غسل يده، سنة مؤكدة كذلك. ولكن التثليث فيها حكم التثليث في أعضاء الوضوء، حكم التثليث في أعضاء الوضوء، ليس حكم التثليث لمن بات في النوم، التثليث لمن قام من النوم آكد من التثليث، لأنه غير بغاية ولم يقل وأما الوضوء فإنه توضأ مرتين وتوضأ مرة وتوضأ فلا،
يعني الآن ترجع سنة مؤكدة عند الاستيذاب من النوم
عند الوضوء، لكن التثليث تفرق في التثليث،
التثليث في النوم لما يستيقظ من النوم هذا
هذا مؤكد أكثر
الحديث.
وأما في الوضوء فحكمها حكم أعضاء الوضوء،
يعني يغسلها مرة واحدة.
الرسول توضأ مرة ومرتين وثلاث، فيغسلها مرة أو مرتين أو ثلاث.
إذا هذه المعلومة أنت ليس لنا أن أرجع ورجع إلى سنة مؤكدة في منزلة إنه وغير مؤكدة غير منزلة، هذا كلامك
أنا
نعم
لا إن قصب كلام أقول سنة مؤكدة وفي فيما، لكنها تختلف فيما في التثليث فقط، لأن المؤكد وقلنا ما وضع عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأحاديث الدالة في البخاري ومسلم وأنه واضح.
أنا الحديث آخر يبين فيه أن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر أحيانه، وهذه صارفة عن التوكيد
في أكثر أحيانه، لا هذه أكثر أحيانه صارفة عن الوجوب.
صارفة كذلك عن
أيوة. التوكيد. لا تدري عن التوكيد. ها؟
لا لا ما
هو هذا كلامك وجيه، لكن شوف الفعل إذا كان في أكثر الأحيان، لأن الفعل إذا كان بيان لمجمل من فإن ورد فيه فرق ولو في الأقل دل على أنه سنة، وإن ورد أنه لم يترك دل على أنه بيان للمجمل. نعم. هذه مسألة، وقهم قالوا على أن أهل المدينة كانوا أكثر ما كانوا يستجمرون، وكانت الأرض بلدهم حارة، وقد يحصل في الدبر شيء من الرطوبة، وأن يده تذهب إلى محل الدبر وفيه آثار من آثار الغائط فتتنجس، فينجس الماء على القول بأن الماء ينجس بالمراقبة هذا، لكن القول الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ولكن إلا التقذر. نعم.
بالنسبة للتثليث، هل بعض ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما هو؟
التثليث.
لا توضأ ثلاثا ومرتين.
بس الغالب
أكثر ثلاث.
إذا هل يجب على الناس
أن مؤكدة؟ أيوه لا ما سنة مؤكدة. سنة مؤكدة.
مع التدريس
سنة مؤكدة. نعم. ولكن هذا يبين لك على أن الجواز يجوز واحدة ويجوز اثنتين. هذا.
أم هو للصلاة أم
للتعبد؟ للاستقرار، ليس للتعبد، للاستقرار. قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل يظهر منه أنها للاستقرار، أنها للاستقرار، فهذا غسلها من البيتوتة، غسلها من البيتوتة من النوم، وغسلها إذا الوضوء أمر تعبدي كأعضاء الوضوء، عرفت هذا؟ ولهذا قال محمد بن إسماعيل الأمير، قال وهل تتداخل الغسلان أو يغسلان ست مرات؟ ثلاث لهذا وثلاث لهذا، قال تتداخل. أسأل هذا هذا
في القواعد. بعض الرواية قال تغسلها ثلاثة.
أيوة.
فمن هي العلة الصارفة لهذا الأمر؟
فلا انه لا يدري اين باتت يده. هذا
صارف الامر بالغسل.
ايوه.
الان عندنا امر بالغسل. وامر اخر بين كيفيه هذا الغسل وانه يكون ثلاثه.
ايوه.
فمن العده صارفه للامر الثاني؟
ايوه. لانه اذا كان غسلها سنه فالتدليس سنه. اذا كان الاصل سنه فالصفه سنه. هذا ولا لا؟ خلاص الأصل سنة، الصفة سنة بعد هذا.
إذا كان غسل اليدين الوضوء، إذا كان الغسل الوضوء كان مستحب، وإن كان ما كان سنة، قول من هذا؟
من؟ إذا كان من؟
إذا كان الوضوء كان مستحب.
أيوه. لا نحن قلنا كله سنة، كله رجعنا وقلنا أنه كله مؤكدة. مؤكدة.
يعني
خلاص الحكم على أن التثليث في المبيت لا بد منه، لا يستطيل الأمر إلا بالتثليث، أما في غسل الوضوء فيكفي مرة كالأعضاء ويكون ممتثلا
للأمر. لكن الحكم في الجميع شنو الحكم في الجميع؟
مؤكدة مؤكدة مؤكدة.
هل
يأثم
إذا بدون أن
يصلها إلى لا هو ذا الذي قلت أنا، قال الجمهور أنه سنة، وأحكام شرع الله سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم والرابع المكروه ثم ما أبيح، والثالث الباطل فاختم بالصحيح. وسنة المثاب من قد فعل ولم يعاقب امرؤ إن أهمله، هذا هو. نعم.
الظاهر انه يعني خلاصه كلامكم ان الغسل بيديه بعد الاستيقاظ من النوم ثابت في هذا الحديث.
أيوة.
الحديث فليغسل يديه،
وأما السنة المؤكدة الثانية وهي غسل اليدين هذا ثابت بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها علي وعبد الله بن زيد وعثمان. ولا يعني فهذا سنة مؤكدة ثابت في حديث وهذا سنة مؤكدة ثابت في
الحديث. أيوة الأفعال هذه نقلت أفعال وهذه الأفعال من غسل اليدين لم تكن بيانا لمجمل لأن غسل اليدين المجمل هو بعد الوضوء هذا ولا لا وإنما هي أفعال مستقلة هذا ولا لا وماذا قرأتم في المقدمة أن الأفعال المستقلة ما على ماذا تحمل في المقدمة على الندب فغسل اليدين التي يعني عند الوضوء ولم ينتبه من النوم أفعال مستقلة فلم يختلفوا فيها على أنها واجبة أو غير واجبة وإنما اختلفوا في الأمر في الأمر وذكرنا لكم في المقدمة أن الأمر من المجمل أن الأمر من المجمل ومعنى أنه مجمل مشترك بين الوجوب والندب هذا ولا لا وقد قال أهل الأصول أن المجمل لا يعين حتى يبين المجمل لا يعين حتى يبين فلما كان مجملا فرجعنا إلى البيان هل هو للوجوب أو للندب فبين آخره وهو قوله لا يدري أين باتت يده على أنه أمر ند لأنه متعلق بأمر غير مجزوم به